فيها شكوى من حصول صورة من صور خيانة الأمانة بالنسبة لبعض الأطفال، يشتكي من ظاهرة السرقة عند الأطفال. فرأينا أن نفرد الجزء الأخير من الدرس حول الكلام هذه الظاهرة، حول هذه الظاهرة، لأنها مفيدة للجميع في الحقيقة، مفيدة لمن عنده أطفال قد يكونون يعانون من هذا الوصف السرقة، ومفيدة لمن عنده أطفال عوفوا من ذلك أو لما يكبروا، لأنه يفهم كيف يحاول أن يتوقع حصول هذه الصفة. فالسرقة بالنسبة لهذا الموضوع الذي نتكلم عنه بالنسبة للأطفال هي امتلاك الطفل شيئا ليس من حقه بعيدا عن عيون أصحاب هذا الشيء وبدون إذنهم. لكن أهم شيء لابد أن نلتفت إليه في هذا الموضوع منذ البداية أن السرقة صفة مكتسبة. السرقة صفة مكتسبة، يعني ما فيش طفل بيتولد وهو ميال إلى السرقة. لكن البيئة من حوله، البيئة التي يتربى فيها ويتلقى فيها ويتفاعل معها، هي التي تغرس هذا النوع من الخيانة أو هذا النوع من تضييع الأمانة عن طريق السرقة. لابد أن ننظر في الأسباب والدوافع التي تؤدي الأطفال إلى التوقف بصفة السرقة. هناك أحيانا أسباب مباشرة، أسباب مباشرة تدفع الطفل إلى السرقة، فممكن أن يكون الطفل فقيرا تنقصه الاحتياجات الأساسية، جوعان، عطشان، يحتاج إلى شيء من هذه الاحتياجات فهو يسرق ليأكل، يسرق ليأكل بالذات إذا كان هذا الطفل الفقير يخالط أطفال من أبناء الأثرياء فيشعر بالحرمان إذا قارن حاله بحاله وهو لا يجد الأكل أو الشراب أو الأشياء الأساسية، يعني يرى أن الموضوع السرقة في هذه الحالة يسرع احتياجا أساسيا. كيف يسترق هنا؟ سلوك مباشر بسبب مباشر كما ذكرنا. قد يكون دوافع السرقة إشباع رغبة عند الطفل، إشباع رغبة أو عاطفة أو هواية. فمثلا إشباع رغبة يريد أن يلعب وليس عنده لعبة، أو عنده رغبة في اللعبة التي في يد الطفل الفلاني فيسلبها ليشبع رغبة اللعب. أو عاطفة، يكون الدفع عاطفيا، كأن مثلا يكون ارتكب خطأ كافنا فعاقبه أحد الوالدين عقوبة شديدة لا تتناسب مع حق هذا الخطأ، فيبدأ يسرق كوسيلة من الانتقام من الوالدين أو وسيلة الانتقام من المدرس إن كان هو الذي عاقبه بأكثر مما يستحق. أو هواية، قد يكون الدافع هواية معينة. أيضا من الدوافع كفتان حب الأسرة، الأسرة تخل في إشباع هذا الطفل من ناحية العاطفية بالحب والحنان ونحو ذلك، كأن يكون الأسرة مثلا هذا الطفل كان غير يعني غير كان ولاية مدونة موجودة في الحياة لسبب أو لآخر، فإذا كان الطفل غير مرغوب فيه فللأسف هذا بينعكس على سلوكيات الآباء نحو هذا الطفل بالذات، فبالتالي لا يبذلون له الحب او الحنان او العاطفه التي هي من حقه، فيشعر الطفل بانه منكوب. قد يكون من الدوافع ايضا شعوره بانه قادر على النيل من اعدائه، الاولاد الذين يظلمونه او يعادونه فهو لما يسلبهم يشعر بالانتصار، لانه استطاع ان ينال منهم ويزعم يعني توكيد ذاته، خاصه اذا كان غير محمود من زملائه. احيانا لما يكون زملائه لا يحبونه ويؤذونه ومستضعف يعني بينهم، فربما يسرق ليهدي اليهم الهدايا كي يحصل على حبهم وعلى عطفهم، فممكن برضه يكون الدافع من زملائه عايز يعني ايه يكسبهم فيسرق علشان يعطي هدايا لاصدقائه. ممكن يكون هذا الطفل فاشل من ناحيه دراسيه فيبدا يسرق كنوع من التعويض، كنوع من التعويض عن هذا يعني البشر. قد يكون ايضا يعني في نوع من سوء التوافق الاجتماعي، لان الشله المحيطه به من اصدقائه سلوكه منحرف فياخذ منهم يعني هذه الاخلاق. الا ان هناك عوامل ايضا مساعده بجانب هذه العوامل التي اشرنا اليها، وهو نقص شعور الطفل بالامن وبالاستقرار، ان يشعر بالامان وبالاستقرار. ودي اسباب طبعا بتكون التغير في معامله الوالدين او التفكك في الروابط الاسريه. التغير في معامله الوالدين بتفقد الشعور بالامن والاستقرار، مثل مثلا ان يولد طفل جديد يجي له اخ مثلا او اخت، فيرى ان الاهتمام كله انتقل الى منه الى هذا الاخ او الشقيق الجديد المولود، يعني خليفه فيبدا يضعف منه. فهو يلقى بالتغير في معامله الوالدين فهو يؤثر في شعوره بالامن والاستقرار. كذلك ايضا بما يسبب ذلك تفكك روابط الاسره. اذا كان في تفكك في الروابط الاسريه فهو يشعر بان يعني يبدا يشك في حب الوالدين له. فبالتالي بيحصل ترك رد فعل لهذا الفنان، او يفعل ذلك محاوله منه لاستعاده الشعور بالامان الذي فقده في هذه الام او هذا الاب. هناك عوامل ايضا مساعده على سلوك السرقه كالتدليل الزائد. التدليل تدليل الطفل تدليلا زائدا، كان يكون الطفل الاول او يكون الطفل ايه؟ الوحيد. فيتعود بسبب التدليل الزائد الى ان كل طلباته تلاقي، يصبح الطفل الصغير هذا ملكا غير متزوج، فيبقى هو الامر الناهي. ما دام طلب شيء فكان علامه من علامات الحب اللي تلبيه جميع الطلبه دي وتدليل وتاهيلا زائدا. طبعا الطفل في هذه الحاله يصل الى مفهوم معين، سلوك التدليل الزائد. التدليل لابد منه، لكن بنتكلم على الغلو في التدليل او الافراط فيه. فيفهم ايه؟ كل شيء يطلبه ينام ينام ينام. ففي هذه الحاله بيفهم ان الحياه عباره عن اخ واخ. ان الحياه بتتعامل مع الناس اخ واخ، الكل ياخذ فقط. فاذا كبر يصطدم بان الحياه هي في الحقيقه اخذ وعطاء، وربما كان العطاء اكثر من يعني الاخر. نلفت النظر لشيء مهم جدا بالنسبه للناس لما بيكون المشاكل بين الزوجين، علاقات متوتره، نزاعات مستمره، عدم تفاهم او سوء تفاهم بين الزوجين، وبالذات لما تظهر هذه الاشياء امام الاطفال بيكونوا يعني ضحيه ويدفعون الثمن، الجميع بيدفع الثمن، واوله الطفل الذي هو ضحيه النزاعات بين الابوين. او الصراع الانتظار في الزياده الترفيهيه زي ما بيعمل الثاني عشان يعاني الاب الاخر في الاولاد ما تعملش، وطبعا يحصل ارتباك وشعور الطفل بهذه الاوضاع. نقول ان نفس هؤلاء الاباء احيانا اذا طلب منهم ان يضحي باي شيء مادي في سبيل استعاده هذا الولد البائس، فهو يكون مستعد ادفع اموال الدنيا. نقول له السبب اللي ممكن تدفعه عشان حتى لا يشقى ابنه ويدفع سويا مش هيكلفك اموال الدنيا، بل لا يكلفك اموال على الاطلاق، لكن يكلفك ان تتغلب على المشاكل بينك وبين زوجتك لمصلحه هؤلاء الاولاد. قد يصل للعناد احيانا في بعض المشاكل دي مش مستعد لها ابدا. ولا يملك الخطوره الثمن الفادح الذي سوف ياتي الى بعد. إذا كان الأبوان مستعدين للتضحية بأي شيء في سبيل إسعاد الابن أو الابنة، فأولى ثم أولى أنهم يضحوا بعلاج هذه المشاكل، سلوك مسلك سليم في التعامل أمام الأولاد، وإصلاح ما بينهما من التفكك حتى لا ينعكس على نفسية هؤلاء الأولاد. فهذا هو لطف العلاج بالذات في الأسرة التي يكون هناك مشاكل بين الأبوين، وبالتالي يكون الأولاد هم يعني الضحية. من المهم عند الكلام على موضوع السرقة، لأن السرقة كلها دلالات كثيرة. في سرقة ذكية وسرقة غبية. سرقة ذكية، فالذكية يصعب كشفها. السرقة الغبية نتيجة طبعا كل لسه الطفل مبتدئ في الموضوع ده والصغير فيبدا يكتب بطريقه غبيه بحيث تكتشف السرقه السوداء. ايضا يجب ان نفرق بين السرقه العادره والسرقه المعتاده. السرقه العادره تنشا نتيجه تحريض على السرقه او اغراء قليل يعني يعمل هذا السلوك نادرا جدا ثم يرجع عنه، يعني في شيء عارض ثم يرجع عنه. لكن السرقه المعتاده تصبح السرقه عده وعاده متكرره ولا يرجع عنها. فايضا نحتاج الى ان ندرك ايه نوع السرقه، هل هي سرقه للحاجه لاشباع حاجه اساسيه مثل الطعام يصرف لانه جوعان وليس مع ملك اللي فيدخل المحل مثلا يسرق شيء وياكله، فهل السرقه للحاجه او هي سرقه للمباحات؟ طبعا تعليق ان نعرف السبب في هذه الحاله هذا يساعدنا على علاج هذه يعني كان السرقه نتيجه انه مش بياخد مصروف مثلا او مش بياخد طعام، فاذا لابد ان يوفر له احتياجات اساسيه حتى لا يعني يصرف هذا المسكن. ففي سرقه للحاجه في سرقه للمباحات الذي يريد فقط ان يفتخر كلام اصدقائي اي يعني نوع من حب الظهور عند الطفل ان يقدر ان استطاع ان يفعل هذه السرقه. هناك سرقه فرديه وسرقه جماعيه، برضه لابد ان نعرف نوع السرقه. السرقه الفرديه هو بحاجه يسرق سرقه فرديه لمفرده، لكن السرقه الجماعيه تكون جزء من عصابه من الاطفال السراء وله طبعا العصابه وعمل جماعي كل واحد له دور محدد بايه بيؤدي. ايضا في فرق بين السارق المحترف والسارق الايه؟ الماهر. السارق الماهر غالبا بيكون ذكيا. السارق الماهر في السرقه يتميز بالذكاء وبالمراء وباللباقه وبسرعه البديهه. اما السارق المحترف فهو بيكون عنده مهارات مميزه جدا في الناحيه العقليه والجسميه والحركيه. خفه الايه؟ اليد، خفه الاصابع وسرعه حركاتها الى اخره. كذلك بيكون عنده لباقه ولزوء اعصاب. بيكتشف انه محترف ومتمكن جدا في الوقت ده، يبقى فيه لزوء اعصاب وفي لباقه. بل ربما يظهر يعني الادب، يتظاهر بالادب والتالق والموده والاحتشام والمساعده للغير حتى يسهل وقوع الفريسه في الفخ. السرقه كسلوك محرف يعني بتحدث في الطفوله المبكره، ممكن تحدث في الطفوله المبكره لكن ذروتها بتكون في سن 5 إلى 8 سنوات، دي بتكون اكثر ذروه اللي هي موضوع السرقه. في ال5 سنوات الاولى زي ما قلنا قبل كده من الخطر الشديد ان تعامل الطفل بعقليتك انت، يعني انت ممكن انت بتراعي سرقه اهو بالنسبه له بالذات في البدايات هو لا يدرك انها سرقه. وبعدين من الخطر الشديد انك تعمل ختم على الايه؟ على الطفل او تعلمه شرع حرامي لص وتنادي به يا حرامي يا لص اخواته معلوم به وهكذا. فطبعا هذا له اضرار في الوقت الشده. فالنقطه مهمه جدا ان احنا نقول دايما طفلك ليس انت، يعني عقلك ليست عقلي وهو المفاهيم التي عندك ليست هي نفس المفاهيم التي عنده. فال5 سنوات الاولى سن 1 إلى 5 طبعا الواحد يكون مش قادر، يعني ما قبل ال5 سنوات دي ما بتبقاش مشكله كبيره لان دي تسمى ايه؟ سرقه بريئه. سرقه بريئه. ففي ال5 سنوات الاولى الطفل يستحوذ على الاشياء التي لا تخصه بصوره تلقائيه. بصوره تلقائيه ويرى لعبه في ايد واحد ثاني او اي شيء، لكن ما عايز ياخد بصوره رحله تلقائيه في التصرف هو مش قاصد السرقه ولا يعرف يعني ايه سرقه ولا شيء من هذا، فهو يستحوذ على ما لا يخصه تلقائيا بسبب انه لم يحقق النضج العقلي والنضج الاجتماعي الذي وصل لعمليه التمييز بين ملكياته الخاصه وبين ملكيه غيره. ففي ال5 سنوات دول اصلا لسه المفهوم ده لا يتاسس عنده ان يعرف حدود الملكيه، في شيء يخصني وفي شيء يخص غيري وعلي ان احترم ملكياته بحيث لا اخذه خسرا وان كان لابد فلابد ان استاذن يعني صاحبه. المشكله لو بدات السرقه بعد سن خمس سنوات. بعد خمس سنوات طبعا هذه فعلا مشكله وسلوك مرضي ولا يقلع لمواجهته. اذا استمرت بعد خمس سنوات حتى تنزل في سن العشره فغالبا هنا بيكون في اضطراب انفعالي ولابد ان يعني يعالج هذا الاضطراب. اسباب الفارقه الكلام عن الاسباب الان وليس عن الدواء ولا تكلمنا عن الدواء، لكن الاسباب اساسا بتكون يعني جهل الطفل بمعنى الملكيه الخاصه كما شرح. لا يعرف يعني ايه ملكيه خاصه، وبالتالي ما دام ليس عنده مفهوم الملكيه الخاصه فانه لا يستطيع ان يميز بين ما يملكه وبين ما لا يملكه. ايضا هو لا يدرك ان هذا امر سوف يحاسب عليه. ايضا يكون لسه ما فيش نطق بحيث ان هو لا يعنيه نظره المجتمع لسلوكه. طبعا هذا السبب لما نفهمه نقدر نعالج صح ان احنا ننادي فيه ان اللي بيسرق هيتحاسب والمواتم والامانه والتضليلات وكذا وكذا، فنبدا في العلاج ان احنا ندرس فيه فرص الامانه والترغيب في الامانه والترهيب من الخيانه ومن السرقه وايقاف الشعور بان الانسان محاسب على يعني تصرفاته. كذلك ندرس فيه نظره المجتمع اليه علشان ينمو اجتماعيا بطريقه سليمه ويضع في اعتباره ايضا رد فعل الناس من هذا السلوك بحيث يبقى يعني دايما نظره المجتمع ولا يتبجح بالخروج على المعايير الصحيحه يعني في المجتمع. اذا اول سبب هو انه يجهل مفهوم الملكيه الخاصه والملكيه للاخرين. احيانا تكون السرقه كما اشرنا تعويضا رمزيا، عمليه رمزيه بيعوض فيها حرمانه من الحب او الحنان الابوي او الاهمال اذا كان الابوان في قله احساس يعني هو مش حاسس انه حد مهتم بيه او يحترمه او يوده. قد يكون احد الاسباب ايضا عمليه التعويض نتيجه غياب احد الابوين الابوي اللي في السفر مثلا فتره طويله او سيدي او نحو ذلك او وفاه احد الوالدين. قد ايضا كما شرنا قد يكون السبب الحاجه او الفقر او الحرمان فيسرق ليسد رابطا. طبعا في هذه الحاله الدافع هنا قوي. يكون دافع قوي لا يدعه يفكر في عقبات السرقه، اريد ان ياكل خلاص في عادي. ففي حد الحاله دافع قوي مش مستعد يفكر في العقبه ليسرع هذه الحاجه المهمه. احيانا تكون السرقه يعني علامه تكشف عن وجود توتر داخلي في هذا الطفل. غالبا بيكون اكتئاب من شيء معين وغالبا بيكون نتيجه الصراع بين الابوين. المشاكل بينهم استمرار واطلاع الطفل على هذه الاشياء فهو لابد ان يقتنع بحيث طيب. واضح؟ فلابد ده بيكون في الغالب اذا فتشنا بنجد ان السرقه دي سلوك بيكشف لنا عن توتر داخلي في نفس الطفل كان الاكتئاب او الغيره من ولاده طفل جديد. ايضا من هذه الاسباب كما اشرنا الجو الاسري المتخلف والمضطرب. الجو الاسري المتخلف والمضطرب، لان الجو لما يكون متخلفا ومضطربا علاقه سيئه بين الوالدين فده مدمج متوقع ان الرقابه تنعدم، الرقابه في هذه الحاله تنعدم الرقابه الاسريه ويحصل فيه تسامح في النواحي التربويه، فبالتالي لا يستطيع الطفل في ظل هذه الجهه المريره ان يتعلم التحكم في رغباته. لا يستطيع ان يتعلم التحكم في رغباته. وبالتالي ايضا كما شرنا يقتل الامن والحنان. ايضا من هذه الاشياء الوالدين العصبيين وكما قلنا خلافاته المستمره. احيانا بيكون في اقراء على سلوك السرقه بان الام مثلا تعرف ان الولد سرق حاجه فلا تبين. فتوجه في الاول دائما السرقه تبدا من داخل البيت قبل ما يخرج الى المجتمع بيكون بيسرق دائما في البيت. فالام بتقول خلاص ادام بيسرق والبنت مش مشكله، المهم ما يفضحناش قدام الناس، ما يسواش سمعه الاسره. فال يعني لا تبين اذا علمت مثلا بسرقته على اساس ان هذا شيء من داخل البيت مفيش مشكله. فعدد الجبناء دي بتدعم في هذا السلوك المنحرف. احيانا يجي الطفل مثلا سارق حاجه من زميله، قلم مسطره في الراسه بتاعته، فيرجع يقابل بنوع من الدعابه والهزار والمزاح والاستحسان احيانا. فطبعا ده هيدعم في هذا السلوك. هو في الاول يخرج بصوره الدعابه وبينتهي بانه يصبح عاده متاصله في هذا الطفل. من هذه الاسباب كما ذكرنا البيئه المتصدعه، بيئه متصدعه يعني بيكون بعض الاسر يعني فيها نوع من التصدع واهتزاز القيم، يعني كبيره اجراميه مثلا واحد هو اصلا شايف الاسره كلها اما مدمنين واما برضه لصوص او كده، فبيتشرف طبعا هيتشرف اذا كان رجل ليه بيت الدكتي يضرب. فالأمر مدمن منحرف السلوك أو محترف السرقة، فهذه البيئة يتشرف منها استحسان هذا الفعل، وإن هو إذا نجح في السرقة فيشعر بلذة القوة ونشوة الانتصار. من هذه الأشياء أيضاً سلوك الوالدين. إذا كان الولد كلمة الولد إحنا قلنا تصرف بالأخرى، لأن الولد تصرف على الأب وعلى الأم تشمل الاثنين. فإذا كان الوالد يبالغ بالاحتياطات الأمنية في حفظ الأشياء حتى لو كانت أشياء سواء غالية أو رخيصة، فيبالغ في الاحتياطات الأمنية في حفظ حتى الأشياء التافهة، ففي هذه الحالة ده بيستثير عند الطفل حب الإيه؟ الاستطلاع والاستكشاف، يبقى حريص على العيش بالسر، يا ترى هي مكفية الفلوس فين؟ أو وين مكفية الفلوس فين؟ واضح؟ ففي هذه الحالة التكتم الشديد او الاحتياط الشديد حتى في الحاجات التافهه قوي بيجعل عنده يعني ايه يدربه على انه اذا استطاع ان يصل الى شيء مخبى سواء كان طعام او كذا فهذه يجد فيها نوع من اللذه الكبيره، وبالتالي تطلع فيه نواه ايديولوجيه السرقه بدون فصل من البدايه. لانه اذا حرص على يعني حب الاستطلاع والاستكشاف والابتهاء في كشف هذا السر، فإذا استطاع أن يسرق هذا الشيء هيعاقب، فإذا عُقب يعود من جديد للسرقة، بس المرة دي بدأت بالانتقاط والتشافي. أنا حرصت الطفل أستطيع إن أنا إيه يعني أسرق مرة ثانية. كذلك القدوة السيئة كما أشرنا الأب أو الأصدقاء أو الإخوة كانوا نموذج مستحسن ويكون بيسرق، واحد يجي يحكي قدامه مثلا من الأولاد ده انا يا صاحبي عملت فيه كده ومش عارف كده وضحك في الاخر ايه ازاي لو اخد منه شيء من غير ما يحس مثلا. ففي هذه الحاله طبعا بيقدر النموذج يحتليه ايضا ان ده شيء مستحسن. فرد فعل الاسره لما يسمع الطفل شيء في المدرسه يبقى اهمين. وجد معه شيء ليك لصاحبي او ليس ليك لا المفروض تحدي عن هذا الامر واغتنام تلك الفرصه لتدخينه يعني حدود ملكيات ملكوتيه غيره وتحريضي على اعاده هذا الشيء الى يعني صاحبه. قد يكون احيانا اسباب السرقه الابتزاز خاصه اذا كان الطفل من القدرات العقليه يعني فوق المتوسط، فبيجي ناس بعض الناس ممكن من خلاله بترتزه حتى يقوم بالسرقه ويؤدي اليها ما يسرقه. كذلك اسراف المربي في العقوبه دون النظر الى الدواجع التي دفعت هذا الطفل الى السرقه. فاسراف العقوبه هو فضيحه انه امام الناس بقى وامام الاخرين يقول يوجد مبدأ حرام ده نص ده سارق او يشمل عليه بهذه العباره. طبعا اذا كان هذا الطفل عليلا هيستمر في التحدي و المشكله كما ذكر. اذا السرقه او الامانه هي في الحقيقه سلوك اجتماعي مكتسب من السياق الاجتماعي الذي ينشا فيه الطفل، يعني الطفل هو بيكتسب لابد ان السرقه تكتسب، مش ممكن ابدا يطلع كده ايه دي فكره سليمه صح جدا يصدر منها الشيء وفهمت كده، لكن هي بتكتسب من الجو المحيط به والذي ينشا به. من اهم العلاجات في هذه الحاله تكوين اتجاه ايجابي واتجاه سلبي. اتجاه ايجابي ناحيه الامانه، نكون فيه مفهوم الامانه والمراعاه، وفي نفس الوقت ننشئ عنده اتجاه سلبي ناحيه السرقه، بمعنى وذلك يكون باحترام احترام حقوق الطفل فيما يملكه من بعض من الادوات الخاصه. فمن الخطر التربوي ان كل الاشياء في البيت لشائعه للجميع. العب انت واخواتك، اللعب دي بتاعتكم كلكم. لكن الملاعب دي بتاعتكم كلكم في الارض. لابد ان عشان ننمي فيه احترام الملكيه الخاصه، ملكيه الاخرين، حتى لو وجدت بعض اللعب المشتركه فيها اجتماعيه بتتعمل اساسا ما ينفعش يلعبها الا بمشاركه الاخرين. زي مثلا المريحه اللي مديها اثنين. مش هيقدر يلعب واحد يطلع واحد ينزل الا ان كانت معاه دي لعبه تربويه برضه عشان تنمي الروح الجماعيه عند الطفل. واضح؟ لكن يعني من الامور المهمه جدا ان احنا نحترم حقوقا فيما نملكه سواء كانت لعب او ادوات خاصه. خش في الاسنان بتاعته بقى، ملابس خاصه بيه، اللعبه خاصه بيه. ها؟ ممكن تكون فيها اشياء مشتركه لكن لابد ان يكون لها ملكيه خاصه. الموضوع ان الحاجات تبقى مشاعه، انتوا اخوات زي بعض تلعبوا مع بعض اللعب دي جدال كلكم، لا كل واحد تخصه بشيء حتى يعني كما ذكرت. مثلا لما يجي الاب مثلا بيفتح حصاله ابره، حصاله بيضع فيها الحقوق وياخد منهم الاموال بدون اذن. عايز فك مثلا لاي سبب اسباب في الاموال يدخل فتح حصاله بالفلوس بدون اذن وبدون ان يردها اليه. وبدون ان يردها اليه. طبعا في هذه الحاله هذا الطفل متوقع يكره الامانه. وممكن يفهم ان السرقه شيء مشروع، ان كان ابوه اقل منه مالا. ففي هذه الحاله ان كان ولد لابد يستاذن الولد او الولد يروح للتدريب ويعلم انه سوف يرد اليه المال ثم يرده بالفعل. واضح؟ علشان يتعود ان ايه اللي ليه الخاصه واللي ما حدش يعتمد عليه. كما ذكرنا لا ينبغي ان تكون الملكيه مشاعه لجميع الاطفال داخل المنزل دون الادوات الدراسيه الخاصه به. الفرشاه الاسنان كما ذكرنا، بعض الالعاب، الملابس، الادوات وهكذا. واضح؟ ايضا كما اشرنا ان الراشدين هم قدوه حسنه واسوه يحتذي بها الطفل، وما يمتص من الوالدين مواهبهما. كما اشرنا من قبل في التربيه، مفيش حاجه اسمها حس التربيه، مش هجيب الولد في وقت معين يقول تعالى عشان اربيه. لا، ده هو ليه المعارف بيتربى وبيتكون. سلوكياتك دي تربيه، هو ده درس التربيه. يعني سلوكيات الاب، سلوكيات الاصدقاء، سلوكيات الاخوه، الاعلام وهكذا. فدي كلها بتصنع طفل، التربيه مش وظيفه لها وقت دون وقت اخر، لكن في كل السلوكيات هو بيتربى. لذلك ينبغي ان الاب المربي يكون في غايه الحذر من تصرفاته امام الاطفال، لانهم يلقينوا شيئا ما. يعني لما يجي واحد يخبط على الباب لا او بيتصل بالتليفون ويقول له بابا مش هنا. يقول له بابا بيقول لك هو مش هنا. يعني يكون حذرين جدا من هذه الحاجات، موضوع انه بيمتص من خلال السلوكيات التي يراها امامه اسوه او يمتص المواقف. ايه موقف الاب والام من احترام حقوق الاقليه؟ يقال ذلك السلوك. لو بيسمع مثلا ان ابوه ده استولى على اموال مثلا اخواته الصغار بعد ما مات جده مثلا، وانه تمكن انه اجانها هذه الاموال ويحكيها كشطاره او مكسب، هل هي ده نفس ودي قدوه ولا تعاقبه بعد ذلك؟ لا، فعل نفس الشيء. كذلك بجانب تزكيه الشعور بجانب تنميه الشعور بالملكيه الخاصه، لابد ان ينافى فيه ايضا روح التعاون والاخذ والعطاء مع الاخرين. صحيح دي الاشياء دي بتاعتك انت، دي لعبك، دي ملابسك، دي ادواتك. لكن في نفس الوقت تقول له لما اخوك يحتاج حاجه مستأذنك تديله. لما تلاقي صاحبك محتاج لشيء طعام مثلا او ادوات او شيء من هذا، فننمي روح التعاون مع الاخرين بحيث ما تنتقلش موضوع الملكيه الخاصه الى درجه من درجات الانانيه، وننمي فيه الانانيه. لا، مع احترام تعليم الموضوع ده خاص شيء يتدرب على احترام تمييز الشيء اللي هو منكم والشيء اللي هو من يعني غيره. فبجانب تنمية الشعور وتنمية الشعور بالملكية الخاصة زي ما عارفين في غريزة ايه؟ حب التملك. دي غريزة من الغرائز اللي بتقول عليها حب التملك. فهذه الغريزة قوية في كثير من الأطفال، بل لديهم يكون ايه؟ يعني ميل لابتعاد من فيها في شيء يحبوه، وده ابتعاد. رغم انهم يحبش اللي هو مش منه، لكن انه احبه فهو يريد ان يحتفظ عليه. لكن لما طلع بره الحدود مش كل ما تحبه يبقى بتاعك، لا، لابد ان تشوف هو مين في مين، وكيف وسيله ايه؟ يعني امتلاك هذا الشيء. فمثال لهذا الموضوع روح التعاون بدل الانانيه، ان هو عايز يلعب بالجامعه يقول لك استقبل انت اخاك اولا، يعمل بتاعك هو. فالثاني هناك يلعب معاه. تشجع اقول له تعطيه اللعبه علشان اخواته وكذا الى اخره. فيبقى مش بيتنازل عن الملكيه الخاصه فقط، وانما ايه؟ بيتعود الاخذ والعطاء بالتراضي بين الايه؟ الاثنين. لكن لو الامور كلها مشاعر، حاجات دي ملكيتها مشاعر بين الاولاد يعني كلهم، هيحصل ايه؟ اختلاط الامر على الاطفال، هيختلط على الامر. وبالتالي السلوك الذي تعلمه داخل البيت ان مفيش حاجه اسمها ملكيه خاصه، هينقله الى داخل المنزل في المجتمع، انه ايضا اذا اراد شيئا ياخذه، حتى لو لم يكن ملكا له، لانه لم يتعود في البيت على احترام الحدود بين ما يملكه هو ويملكه يعني الاخر. الامر المهم ان نتعجل في وصل الطفل لموضوع الفرق، مش مجرد الطفل تفلس يبقى تكبر، فما ينفعش انت تعلق عليه يقطع وتصفه هذا الطفل كذاب، تعالى يا كذاب، روح يا كذاب، اشتكي من الرجال ده كذاب، فانت كده بتحطمه. فكل طفل بيخطئ وشيء يخطئ، لان لو كنت في نفس السن اكيد كنت بتحتاج نفس الاخطاء. فموضوع ان الرجال دي الطفل خد من صغري وهو لسه بيتكون، هذا في نوع من الظلم وزياده المشكله وليس حلا. فالسابقه لما بتحصل من الاطفال بالذات كما قلنا قبل سن الخامسه، يعني ما بتكونش في مفهوم هو سرقه بالمعنى المفهوم. فاذا حصل شك ان الطفل ده بيسرق، فلا بد الاول ايه؟ يحصل نوع من المراقبه لسلوكه لبضعه ايام حتى نحدد متى يسرق. ماذا يسرق؟ هل لما بيسرق بياخد الشيء معاه ولا بيتركه؟ هل يحتفظ به ام يجلس بجانبه؟ لما بيجي يسرق بيعمل ايه؟ بيبص كده عشان يشوف حد شايفه ولا لا؟ هل بيضعه في جيبه ولا بيسيبه في جيبه؟ لا، وخليه معاه كده. هل بيخبي الشيء في مكان معين؟ هل عندما يستكبر بيعترف به ام انه ينزعج؟ هل يكون ده بتاعي يخصني ام انه يكون خطر له مثلا بالايه؟ بالصدفه. طيب لما بياخد شيء بيعيد لصاحبه ام يرفض؟ هل يسرق اشياء صغيره تدخل في الجيب ام اشياء كبيره، ام يسرق اجزاء من اشياء كبيره؟ يسرق ايه بالضبط؟ بضاعه ماله او ادواته المدرسيه، او يسرق طعام او نقود. كما اشرنا ايضا لابد ان نعرف السرقه دي عارضه ام انها متكرره. لو كانت متكرره دي بدايه ايه؟ بدايه احترام. كده ده مشروع مجرم. مشروع مجرم. هل هو في سلوك السرقه يقلد الاخرين ام لا يقلد؟ هل السرقه تؤدي وظيفه نفسيه معينه او تسد بعض احتياجاته التي يعني اشرنا اليها من قبل؟ في بعض الناس بتدافع على المال مباح، يعني متاح بنسبه سهل جدا الوصول اليه، حتى ان بعض الاباء جاهلا منهم يقول انا برمي المال تحت قدميه كي يتحصل من السرقه. ده انا برمي الفلوس تحت رجليه عشان ما يفكرش ابدا انه يسرق. طبعا هذا خطا. مثلا العام بيقول ايه؟ المال سايب معلم السرقه. بالعكس، ما هو كل المال متاح انت بتعرضه لنوع من الاغراء. هو ليس عنده النضج الكافي ليقاوم اغراء المال، خاصه اذا كان محتاجا اليه. ففي هذه الحاله المال اللي يدور في مكان محدود. طيب بعض الناس بتقول طب الكلام اللي قلناه مع القريب ده انا بتكلم عن المبالغه يحرم كل شيء حتى الاشياء الثانيه. فدي بتخليه يعني حريص على حب الاصلاح ويستكشف هذا الشيء. لكن كلامنا هنا على ان المال يكون متاحا بصوره سهله جدا. وطبعا يقول بقى انا برمي المال تحت رجليه حتى يتحصل ضد السرقه. هذا هيخلق صفه سيئه جدا في الاطفال لان هذا سوف يؤدي الى انعدام الدافعيه لما يكبر بقى مش هيكون عنده دافعيه لتحصيل المال. لان المال تحت رجليه الام فاذا كبر هيبقى عنده انعدام للدافع اي لكي يعني يرتكب في تحصيل المال. والوقت غالبا يعني يستهين بصرف المال في الاوجه المهمه. طبعا الطفل شايف المال امامه طول الوقت في هذه الحاله يدخل عليه وسوسه ليقدم على السرقه بطريقه تدريجيه. ساعات بيحصل نوع من التدعيم للسلوكيات المنحرفه يعني ان الاب بيعود الطفل على الغش في حياته اليوميه او المدرس يعني كما حصل في بعض المدرسين بيغشش الاولاد بيغشوا في الامتحان يتنقلوا الاوراق ولا الاشياء. فبيقول لهم ايه المراقب؟ بيقول لهم معلش معلش احنا كنا برضه كده احنا زيكم كنا برضه بنعمل كده. فطبعا تدعيم للسلوك المنحرف. لو الاباء مثل ما يرجع الولد يقول كان في غش في اللجنه ويستحسنوا ان هو فك الازمه بتاعته عن طريق الغش. ما هو ده تحطيم للطفل. بالعكس الدكتور اللي عندي تسأل اهون انك تغش. واضح لان كده انت بتحترم نفسك وانت كده وكده الى اخره. فتدعيم سلوك التعود على الغش في الحياه اليوميه او الاب اللي يمنع ابنه بشطارته في الغش مثلا في الامتحانات وهذه الاشياء. تكوين صفه الامانه بيتم في السنوات الاولى من حياه الطفل. نستغل دائما اي فرصه الطفل يعتدي فيها على ملكيه الاخرين ونوجهه الى ما يجب عمله في مثل هذه المناسبات. ده مش ملكك ده ملكه هو. فلا بد بكره تذهب لزميلك وترجع له المسطره او ترجع له الالف الى اخره. بالنسبه لعلاج السرقه اذا كان السبب واضحا فعلاجها بيكون سهلا جدا. علاجها بيكون سهل للغايه. كمثلا ان السرقه تفشل خلاف بين العناوين يصنع الطفل اكتئاب كتير جدا. تمويل يحسبه ان الطفل ده مش فاهم حاجه، ده لو فاهم كويس جدا. يعني ياخد كل الانطباع. فخلاف بين الوالدين وبعضهم البعض، خلاف بين الوالدين وبين الطفل وصول معاه. ف يعني اذا حسبت السبب فده يسهل جدا العلاج عن طريق يعني علاج السبب نفسه. طبعا اذا استمر السرقه بعد سن العشره دي مصيبه كبيره. لان هناك هذا سلوك مرضي منحرف. ليه؟ لان بعد سن العشره المفروض ان هو بيبدا نمو الضمير الخلقي. الولد الخلقي عنده بيبدا ينمو بعد سن العشره. فممكن قبل كده كان لسه موضوع الوازع مش قوي عنده، لكن بعد العشره بيكون ايه؟ بدا ينمو الضمير الاخلاقي والمراقبه الوازع بالذات يعني. وفي نفس الوقت الطفل يبدا يبعد عن انه يتمركز حوالين نفسه. واضح؟ ويبدا يمتنع عن الاشباع الفوري للدوافع. فبيوصل مرحله النضج فبالتالي المفروض انها تقل السنه. بعد سن 10 المفروض انها تقل او تنعدم. لكن اذا زادت مع وجود الضمير نمو الوازع في نفسه الامتناع او القدره على الامتناع عن الاشباع الفوري للدوافع وعدم التمركز حول الذات ومع ذلك استمرت فهذا مؤشر يعني كما ذكرنا في غايه الخطوره. فمن الامور المهمه جدا الغرض القيم الاسلاميه والخلقيه والتفريق بين الحلال والحرام وتنميه هذا الوزن. نلخص باختصار شديد العلاجات المطلوبه لمن لاحظ موضوع السرقه في الطفل. اول شيء ان يعالج الحرمان المادي. يعني لابد من توفير الضروريات اللازمه لهذا الطفل. لابد من الاكل مثلا الشرب الملابس هي احتياجات اساسيه فلابد من توفيرها له. كذلك ايضا اشباع ميله الى التملك والاستحواذ. هي دي فطره بيسموها الغريزه ايه؟ حب التملك. دي فطره الانسان. فلازم تبقى دي تشبع الاوان اللي هي ما حب الجمال دي حاجه بتاعك الكروب مش حاجه مشاعر بينك وبين اخواتك ها؟ لا بجانب الحياه المشاعر جانب كلهم يعني امور خاصه فلابد من غايات الحرمان المادي لتوفير الضروريات اللازمه للطفل واشباع ميله الى التملك والاستحواذ. ايضا احتراق الكليه الطفل وتعليمه احتراق الكليه الغير. فلا بد من اذا ظهرت ضرر السكر فلا بد من التعامل الحاسم والمباشر والسريع معها. لا تبقى نعم جاب حاجه من صاحبه حاجه من بتاعته او شيء من هذا او جاب المحل الحاجه ما كانش معاه فلوس فلا بد من تنبيهه للخطا ان انت عملت ده خطا وان لا بد ان تعيد هذا الشيء الى صاحبه ان اخذ حاجه من المحل واكلها مثلا يبقى لا بد ان يدفع الفلوس ثاني ياخذ فلوس هو بنفسه ويروح يدفع فيها الايه؟ لصاحب هذا الخط. ايضا ممكن ان نعلمه الكليه احترام الكليه بطريقه اخرى ان تشوف شيء يخص هذا الطفل لعبه مثلا او شيء من هذا واعطيه الطفل طبعا هيطول وتفهمه ان انت زعلت على الجديد بتاعتك وايه واحنا اعطيناها لواحد ثاني من غير ما نستأذنك. واضح؟ فنفس الشيء انت الى فتاخد من الناس او الصحابه او اخواتك الشيء بيملكه هو يبقى انت كده ايه؟ دخلت ولا تملكه. لكن في طريقه تصوير على الشحيمه انك بتتعب كان يعمل انسان مثلا هيكر ويجيب فلوس ويبدا يشتري الحاجه اللي هو عايزها. او انه يستاذن صاحب هذا الشيء استغلاله. واضح؟ في نفس الوقت ممكن برضه تنافي فيه ان اذا انت عملت معايا الشيء الفلاني انا هكافئك اني اجيب لك اللعبه دي. عشان تحسسه ان في مقابل مش اخذ واخذ واخذ، لا في اخذ وعطاء. دافع عمل هو نفسه في حاجه معينه. طيب ساعد والدتك في الشيء الفلاني او ولد المشاريع الفلانيه تكون مهام بسيطه يعني مش انتقام بقى. شيء يسير ما تصعبهاش عليه بس عشان تفهمه ان في مقابل. يعني الانسان لما يحب يحصل على شيء مش مجرد ان يتمنى انه جاي المراحل. او انه يستولي على جاهز على حاجات الاخرين، لا ان هو هيتعب فيه. وان دي الوسيله لكل يعني اخ لابد ان يكون مقابله ايه؟ عطاء. ايضا لابد من ممارسته الملكيه الفرديه كما ذكرنا والعطاء للاخرين، يعني ملكيه فرديه لكن تدرب على اعطاء الاخرين. يعني السندوتشات بتاعته، لكن اذا لقيت صاحبك جعان او عايز ياكل معاك تديله منه مثلا، واضح؟ او تديله مثلا اكثر من شيء من الحلوى كده دي عشان تعطيها لصاحبك عشان يتعود على العطاء. ها؟ فلا بد من ان يمارس طفل خصوصيه. خصوصيات الاكل في الملابس في اللعب لكن لا تصل الخصوصيه كما قلنا الى حد الانانيه والجشع. كذلك نعوده انه اذا اراد شيئا يخص الاخرين ان يستأذن صاحبه. في طفل ساعات يكون يعني متمكن فيه من الاغلب جدا الانانيه بحيث هو ياخد الحاجه بتاعت الاخرين. بيحصل مشكله طفل اخر فتقول لا لازم ترجعها له تاخدها منه وترجعها لصاحبها. فيهرب وينفعل وممكن يرمي نفسه ويحارب في هذه الاشياء. فما لا تبالي يعني لما تكون الاشياء دي ما تجيش انت تهد الاثنين. لا تصر على المتفقدين ملكه هو ودي مش بتاعك تاني. وانت اخذتها كنت معتدي وظالم في هدف لا تستاذنه. فيجي يستاذنه. عايز بقى لما يستاذن لازم يوافق ولو ما وافقش يعمل السنجاب تاني. فلازم تفهمه ان الاستئذان الشخص المستأذن بيملك الحق في ان يقول نعم وقد يقول لا. وكذلك هو برضه انشاء الى السؤال ممكن يقول نعم ولكن كان الاستئذان مش معنى والعمليه يعني اصوليه. عموما التعامل لابد من امرين. الحب مع الحزم لازم في القضايا دي يكون في اتصال بالحزم لكن حزم ممزوج بعاطفه وبتفهم لازم حزم وعاطفه في نفس الوقت. واضح؟ ايضا لابد من الهدوء وانت بتكلمه تكون هادي وتكون كلامك واضح جدا ما يكونش في اي نوع من الغموض دون عنف ودون اثاره ودون تردد ودون ضعف امام بكائه او دموعه لانه هيفهم بقى يصرف نفسه في الارض ويخد راسه في الحيط دي الوسيله للحصول على ما يطلبه. اي نعم. ايضا من المهم تعلمنا الحديث الذين لمن لا يمنى من الشحن حديث الأمانة كذلك تمارس انت الأمانة فوق المكان أو تحكي قدام حكايتها في المكان الفلاني أو خبر قرأته في رواية واحد سائق تاكسي وجد كذا وظل يبحث على مش حديث ان عندهم قصص حقيقية من الناس اللي يروحوا عندهم أمانة ويودوها طوعية ولا يخضعون لإغراء الأشياء التي وجدوها ولا رقيب عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلابد من ممارسة الأمانة أمام الطفل قولا وفعلا وكل من كلامك يكون غير مباشر كل ما يتكرر يعني في الجلسة العائلية عادي يلتهم السماعي قصة ويحكي قصة واحد أمين على سبيل الاستحسان يا سلام شوف الالتزام شوف ربنا سبحانه وتعالى ده حصل كذا وكذا وكذا فالطريقة غير مباشر تكون أوقع مع طيب لكن يكون التعويض على الإطار وليس على الأنانية أيضا ممارسة تبدأ الدوام والعقاب لما يعمل شيء فيه أمانة تديله في الثواب كتاب ارتكب خيانة لابد من عقاب ولابد من الدوام والعقاب يكون فوري ما يكونش مؤجل فوري يعني عمل شيء كويس دلوقتي لو تعاقبه الآن أقصد تصيبه الآن ما تقولوش بالليل بقى لما ودك كنيسة خليه يجيب لك مثلا كذا لا لازم حاجة فورية ليه علشان يربط بين السلوك كويس بإيه؟ بالمحاسبة على حاجة كويس لكن لما بتاكلها له بتفقد معناها فلازم ربط عشان يبقى الربط ايه مباشر بين العقل وبين العقيدة بتاعته سواء في الزواج او في الطلاق. كلام على الطريقة استنكاف من السلف وكله لابس بالمسلم واثار السلف عن فرض المجتمع كل الناس تبيع لها ان تاخذ ممتلكات الاقاليم كيف يعيش الناس وكيف تستقيم عليه امورهم. رغم ان هذا السلوك مربوط من الناحيه الدينيه الاسلاميه والاخلاقيه والناحيه الاجتماعيه وان برضه من نقطه ان احنا نفهمه ان المجتمع يعرف هذا السلوك ودي شيء برضه يعني مهم. ايضا من العلاقات الضد العاطفي بين الاباء والابناء ان تشعروا بانك تحبه لابد ان يشعر بالامن والطمانينه والاحترام لكن اذا احب الطفل غالبا لا يسرق مما احبه إذا كان فاهم في فرق يعني ما بيسرقش من حد يكون بإيه؟ بيحب. لازم نرفع الثقة في نفسه، ما نشعرش بالنقص، مفيش حد يقول له يا حرامي. ساعة أنت عندك يا حرامي أنت ليه فاهم تتكلم؟ ها؟ هو أنا دي فاس اللي حصل فيك الطفل. هو بالظبط هو جاي يكذبه. لا ده بيخلي الثقة في نفسه ده ليه؟ يشعر بالنقص والدونية وإنه غير قادر على التماسك وإنه غير أهل الاحترام أو الحب أو نحو ذلك. أيضاً عدم التمييز بين الإخوة، يعني يميز ابن على أداء التمييز كعكس الدين المحروم، لأنه في شك عنده سلوك البيت السابق. أيضاً من نجعل الطفل يندمج في جماعات سوية من أطفال المهذبين، الأمناء مثلاً، يندمج في جماعات سوية غير منحرفة، وبالتالي يتعلم من خلال الجماعة نفس الفكرة يعني. في الامور المهمه جدا عارف الضعف امام رغباته الانانيه مش كل حاجه عايزها يجاب فرض لا انسان رغبات بالذات الانانيه لا نمكن هذا الصفه بان التجيب مغبره امام الطالب ايضا اذا حصل شك في ان الطفل يسرق لابد ان نتجنب الالحاح عليه كي يعترف بالسرقه ليه؟ لماذا نتجنب الالحاح عليه الى ان يعترف بالسرقه؟ تفتكروا يعني لما تجيب الطفل وتلح عليه طب قول ها عملت ايه؟ عشان يخرج من المكتب ده هيعمل ايه؟ هيفهم هنخش في حاجه توأم الايه؟ سرقه توأم العقل او العقل العقل مش توأم ده هي الكذب ده خاص مشترك تحط كده بره الفوز بره تحط الفوز وتقول بقى السرقه والخيانه وتضييع الصور كل الافلاس السيئه لازم يكون معاها الايه؟ الكذب وكل الافلاس الحسنه لابد يكون معاها الصدق فإذا في هذه الطريقة كده بتلح عليه عشان يعترف ويطلق بالسرقة طبعا ده بيفتح له باب الكذب إن هو يكذب عشان يخرج من الإيه؟ فلما يكذب هيظن إنه ناجح يبقى لو ناجح في تضميرك ونجي نفسه من في العقاب بالتالي هيتبادل السرقة والكذب معاه هيظن كده مرة يسرق وإيه؟ ويكذب كذلك أيضا لو كنت عند الاعتراف مستخدم معاه العنف فهذا سيؤدي به الى التباهي في السرقه، لكن كل مره خبرته هتزيد. المره اللي فاتت كان في سرقه معينه عشان كده انا كشفت. لا ده بقى يفضل يبقى ماهر بقى، يبدا ياخد خبرات ايه نقاط الضعف اللي كشفته في المرات اللي فاتت لو حكيت من الخطه كي لا يكتشف في المره يعني القادمه. كذلك من الامور المهمه عدم تأنيبه على السرقه امام الاخرين. لا تقطع الطفل لانه وتصفه انه حرمته نصف امام الاخرين او تحكم عليه، والا طبعا هيبتدي يشعر بالنقص، شعور بالنقص ويؤدي الى الانزواء والانسحاب من البيئه الاجتماعيه. مش كده بس، ممكن يفقد الحساسيه لقب ده، مش شايف هو في مشكله، بتعود على ان انا هم كلهم بيقولوا حرامي ونص خلاص انا حرامي وليكن ما يكون، فيبدا يستسيب اللقب، يفقد الاحساس يعني تجاهه، بل بالعكس يرى ان انا حرامي هذا اللقب ده بيرمز الى الانتصار على الاخرين وعلى الكبار. لكن الصحيح انه يعامل كما قلنا بحب وبصداقه مع حزم، وحزم في نوع من المرونه. واذا لم تعالج المشكله اللي بدوب وبالتزام فنحن نصنع منه فعلا قصه حقيقيه بعد ايضا نتجنب عبارات تضر بالطفل، مثل ان نقول له انت يعني الحق بين بعض، لو ورثت سمعه ليه الاسره مثلا او العائله. اسرق ان كان لابد اسرق من البيت، ما تروحش تسرق بره المجتمع. فطبعا دي كلها تضر ايضا بالطفل. قلنا ايضا موضوع توافر القدوه الحسنه امامه في سلوك الراشدين نحو الامانه. ايضا الفرق او ما يقراه وما يشاهده والاعلام اللي ممكن يتعرض ليه، الكتب اللي ممكن يقراها بحيث تغذي فيه ايضا لو هو بياخد مصروف طبعا يبقى في الحاله دي لابد ان يبقى في نوع من المراقبه على المصروف. مصروف لازم يتناسب مع سنه ويعني الوسط الاجتماعي مع البيئه المدرسيه. واضح؟ المراقبه على المصروف تكون عفويه يعني بدون نوع من التسلط عليه، لكن في نوع من المراقبه دون ان يشعر. كما ذكرنا هذا الموضوع لابد ان يعالج، اذا ظهر موضوع السرقه لابد من علاجه بسن المرتبط قبل ان يتفاقم. لماذا؟ ان محترف الاجرام والسرقه في الاجرام البلطجه بقى والتزييف والنشر كل هذه الاشياء غالبهم يعني بدا في هذا السلوك منذ الطفوله. في الغالب يكون بدا في هذا السلوك المحرك منذ الطفوله، فالمكرر يعني لا يجوز ابدا التجاهل المشكله. لابد من التشدد من الناحيه التربويه، من خطوات حاسمه لعلاج هذه الظاهره، لان الفعلان ان من سرق بيضه سرق جملا، يسرق البيضه هيسرق كده الجمل، ومن سرق مال اخيه بعد ذلك سوف يسرق مال الناس اجمعين. اما التسامح في هذا الموضوع فإنه يؤدي إلى التشجيع على امتداد السرقة إلى خارج الأسرة. لابد من إجراءات فورية لعلاج السرقة إذا حصلت، وأول خطوة هي أن يفهم الأبوان هذا السلوك وأن يواجهه بوجهة صحيحة. لابد من إشباع احتياجات الطفل المتعددة عن طريق مصروف منتظم يعطى له مع الإشراف المباشر عليه دون تسلط. نظروا أيضا مين بيصاحبه في المال الذي يكتبه في ايه بالضبط الى اهله، لان لابد من علاقه حميمه يكون في اشراف على المال المصروف. تكلمنا عن القدوه الاب والام والامانه واحترام مسؤوليه الاخرين. تعليم الطفل حقوقه وواجباته وكيف يحفظ الاخرين حرمه ممتلكاتهم، كما قلنا بان تخصص له اشياءه وممتلكاته ونساعده بالمحافظه عليها. الثقه في نفس الطفل بالحوار معه والانصات اليه بالاهتمام وازاله الحواجز حتى يروح باسراره للوالدين. تفسيره في مخاطر هذا السلوك ونشرح له لماذا هو سلوك سلوك يكتشف كل سلوك مش صحيح او غير مقبول مش هيحبه ليه؟ ليه هو سلوك غير صحيح؟ مكافأة الطفل اذا صدر منه سلوك يدل على الامان. حجبه عن الوسائل الاعلاميه التي تفيد في وصف حوادث السرقه والنصب والاحتيال. تفصل الحكايه كما قرات وقلت ان الطفل جايبين اعلان تقريبا عن مشروب، فواحد يعني عطى الطفل ده انه حافظ لي كان كان معاك اللي بيحافظ عليه. فهو انتخب فبص قال لي انا فاضي، قال له فين الازاز ده؟ قال له لان هو شرب. فطبعا كمان بيدخن مبدا الثاني السلف عن الحل والكاتب ايضا الحل سهل جدا هو حل ظريف. وتاتي سوره استحسان لان الاعدين لو بيتفرجوا على المشهد بتاع الحق لو مش واخدين بالهم يستحسنوا السلوك وجاي في عفويه وفي الطريق فلما يلاقي ان الواد ده ظريف والناس بتستحسن سلوكه وشوف الذكاء قالوا المخاطر في حين هو شرف. اذا ده كله نوع من القدر بقى المحضر من الوسائل الاعلاميه التي تفيد في وصف السرقه سواء من خلال المجلات كتب الافلام التلفزيونات هذه الاشياء التي قد يمكن تبرز البقره بصوره نصاب ومحتال وتاجر مخدرات الى اخر هذه الاشياء لان دي شيء لا يستمتع اجتماعيا وبالتالي ليه هو كمان ما يسرقش ومن هيك حل اللي ينصب على الناس وبيسرق يجبر مجرم ده اللي بيبقى غني وبيحقق مصاري والاهالي من الاشياء. العكس ان احنا نرفضه دايما القصص اللي فيها امانه وتعظيم الامانه وتنميه الوازع يعني الديني في قلبه. من الوسائل يعني تنميه هذا الوازع كما ذكرنا نتكلم عن الامانه من جهه نتكلم على التبريد من السرقه من الجهه الاخرى عقوبه السارق في القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى يبدل هذا الخلق ويبدل اهله وذلك قال في القران الكريم كذا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نخص بقى قصه المرأة المخزومية التي قطعت يدها ونفهمه ونشوف كل الناس امام الله سبحانه وتعالى سواء كل الناس لهم حرمه او في اموالهم او ممتلكاتهم فلا نعتدي يعني عليه وان الناس لو التزمت بهذا الامر واقيمت حدود الله على السلف ففي هذه الحاله هذا سيؤدي الى صيانه ممتلكات يعني الاخرين. كلام عن الامانه كما اشرنا من قبل ومن الوسائل الرائعه جدا في التاثير على الاطفال بالذات اللي ان الطفل بيتاثر اكثر او بيتعامل في مرحله معينه مفهومه بيكون ايه؟ مادي يعني تلقي المفاهيم طبعا بتلقي الناحيه الماديه في سن معين مثلا لو الطفل اللي هو 3 أو 4 سنين هتقعد تتكلمه عن النزاهه والعداله والامانه والتسامح ومش عارف ايه المعاني المجرده فين ما يقدرش يتراجع. تقول له الصلاه ودي ركن الدين وكذا وكذا برضه ممكن 3 سنين أو 3 مش هيتراجع. لكن تصلي امامه. لان هو يتراجع من الحاجه الايه؟ اللي يدركها من الحواس. الرؤيه والمشاهده والسماع. فدي تاثر فيها جدا. اذا رايك تصلي يخليك تماما في الصلاه. هو مش فاهم في الصلاه لكن هو يعني ايه؟ يمتص منك السلوكيات عن طريق المحاكاه. دي الوسيله البدائيه الاولى فقط عن طريق المحاكاه الحسيه. تفكير متحجر او تفكير مادي. لازم تشوف حاجه حسيه قدامه عشان يعملها. فاذا سلكت انت سلوك امامه في امانه او حكيت امامه قصص عن الامانه بلا شك هذا سوف ايه؟ هو يتقمص هذه الاشياء ويستوعبها ويمتص هذه المكان. نعم. فاذا القدوه من اهم واخطر يعني وسائل التربيه وتنميه الخوف من الله سبحانه وتعالى ربنا مطلع علينا في كل مجال وشوف قصه مثلا فلان الفلاني كان رجل فقير ووجد مال كذا فظل يبحث عن صاحبه الى ان تردده الى اخر قصه الرجل الذي استلم الرجل دينا وبعدين عرف قصه الازازه ووضع فيها او في الخشبه ووضع فيه المال واستودعه الله لان الرجل استطاع ان يساعد. موجوده في القصص النبويه كثير من هذه القصص فدي من اشد الامور اللي بتدي نموذج حي امامك فيتاثر اعتذر عن الاطاله ولكن ان تكرر السؤال على هذا الموضوع فرايت ان تعم الفائده واعتقد حتى الناس الحمد لله لما في عافيه يستطيعون ان يلتفتوا لبعض السلوكيات حتى يحصل نوع من الوقايه من موضوع السرقة عند الاطفال. اخ بيسال يقول اقتني كتاب تربيه الاولاد للدكتور عبد الله ناصر حراد رحمه الله ولكن بعض الاخوه قطع فيه وخاصه في باب العقيده. يعني او اول شيء ان يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اي كتاب غير الوحي الشريف طبعا اكيد هيكون فيه مؤاخذات مفيش كمال الا ولا يحصل الا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في امر مهم جدا وهو ان كتاب تربيه الاولاد في الاسلام اللي هو من مجلدين الدكتور عبد الله ناصح الوهم هو رجل صالح ورجل فاضل وله استمرار كبيره جدا في الدعوه. لا نجحت ابدا ان هذا الرجل له دور ريادي في هذا المجال، فهو تقريبا من اوائل الكتب المنهجيه التي صدرت في موضوع تقرير الاطفال. فموضوع القياده لا يجوز ابدا ان نجحدها، لانه في وقته كان هو الشيء المتاح فقط. فما يجيش احنا بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا ونرى كتب احسن وكتب اكثر تخصصا واكثر تنفيحا، فنقول لا، اذا هذا السير نشرب عليه. زي ما حصل مع كتاب فقه السنه للاسف الشديد، الجحود والعدوان على الكتاب في وقت من الاوقات كان افضل كتاب يطرد منه من فعل كتاب السنه، ما كانش فيه غيره، واكثر في اجيال من الاجيال كثيره جدا. ثم اذا بنا ما تعاملنا مع الكتاب بطريقه فيها رمز الجبر والجحود والجحود لفضل هذه الرياده بدانا نفرق ونمرق من الكتاب كما يعني حصل. فالشاهد يعني احنا ما نقدرش نتعامل بانصاف، يعني نعتبر ان الكون البشري لابد فيه من فصول. ثم نتجه الى مكان من القلب، واذا كان في ناس عندها انتقادات تطبعها مثلا بطريقه مهذبه فتحذر من هذا الواجب، تحذر من الخطا، اي كان في اخطاء يحذر من اخطائه بادب وبانصاف مع الاعتراف بصاحبه بموضوع الرياده. فالشيخ عبد الله الحمام رحمه الله هو اول من كتب دراسه علميه حول موضوع تربيه الاطفال فيما نعلم، اول كتاب انتشر في السوق. ثم بعد ذلك جاءت اربعه كتب اخرى، منهج النبوي لتربيه الطفل من محمد نور سويد. هذا الطبعة الاولى اشبع نقدا وكان النقد محب، لان الكتاب حاكم من احاديث الضعيف والمضاعف. ثم بعد ذلك انتكلم من هذا النقد والنقد صدر الطبعة في مجلدين افضل نسبيا. فاللي عايز اقوله يعني ان الموضوع ان انت تشطر على العالم لمجرد بعض الاخطاء وجدت في كتاب له تشطر عليه تماما، هذا من الغلو في التعامل مع العلماء. لابد من التفسير، لكن ان كان في خطا ينبه عليه وينصح الناس. عندك بديل صافي فعلا ما يبقى اهل المسائل، ان لم يوجد بديل فاحنا بس نهد ونحطم بدون ان نوجد البديل، فهذا يعني ليس من الانصاف. فاعتقد ان في بعض الناس عملوا دراسه نقديه للاحاديث في هذا الكتاب فيمكن الاستفاده منها، وفي الجمله هو كتاب يعني جزاه الله خير، كتاب جيد في وقته كان احسن كتاب موجود او الوحيد. ثم مع الوقت بدا الناس تلتفت لاهميه هذه الجوانب، وظهرت كتب يمكن امثالها من ناحيه تجمع بين الناحيه الشرعيه التزام الشرع والناحيه النفسيه كعلوم حديثه، كتاب مسؤوليه الوالد المسلم في تربية الطفل في مرحلة الطفولة، كتاب لمين؟ عبد الله صالح باحات، هذا من أفضل الكتب في هذا المجال. عدنان باحات. الله المستعان. كتاب من الخطأ كله موجود. وبعدين موضوع التربية فيه موضوع أمر مهم جدا، يعني لابد برضه مراعاة الجانب التخصص في الناحية الشرعية أو الناحية النفسية، لأن بنلاحظ ساعات ناس تكتب في التربية كلام رهيب جدا، كلام مدمج، أو بتتكلم كلام واضح ان واحد مثلا من الناس اللي اتكلم مره في التربيه ويعني في سياق الاستحسان ان الطفل فعل كذا وكذا، فاتت امه بتاديب الصحيح يعني جابت قرن فلفل من اللي هو الملتهب جدا او الشطه وايه ويعني حنكته تحنيك، هذا التمر يعني حنكته ليه بالشطه او بالفلفل، واللي دي يعني دي شغل اسلوب على سبيل الاستحسان. طبعا هذه مسالك يعني بالطريقه دي شيء يعني صعب قوي، او ليه اعاقه الكاتب. نعم. الشعر كمان لا مش وقت لفتح السجاير فيهم. على اي حال لابد من الانتباه، الانتباه بالمصدر الذي يتلقى منه الانسان بحيث يكون مصدرا مامولا مش مصدر لتشويه المدنيه. نكتفي بهذا ونعتذر عن الطرح، كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.